نستكمل معا ونسأل مرة أخرى هذا السؤال الذي طرحناه من عدة محاضرات: ما هو الاحتياج الأساسي والمركزي والحقيقي والأصيل للإنسان؟ الاحتياج واضح جدا، الاحتياج الأساسي والمركزي وهدوء القلب وسكون النفس. المسيحية رأيي في هذا الاحتياج في عبارة تاريخية خالدة، وإذا صح لنا أن نقول هذا عن عبارات الله لأنها كلها تاريخية خالدة، لكنها عبارة معروفة لرجل الشارع وحتى لكل كل الثقافات والديانات. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إنجيل البشير متى الإصحاح الحادي عشر العدد 28: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. مرة أخرى نجد كلمة راحة: وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. مرتين في عددين نجد كلمة الراحة، وهي بالطبع نفس الكلمة في اللغة الأصلية. إذن المسيحية لها رأي: ما هو الاحتياج الشرعي الحقيقي؟ أريحكم، الإنسان يحتاج إلى هدوء القلب وسكون النفس. نسأل سريعا قبل أن نذهب إلى سياق موضوعنا: هل كل البشر متعبين وثقيل الأحمال؟ يقول المسيح: نعم، لكن الحياة تعلمنا أن هناك من يدرك وهناك من لا يدرك. مع أنه متعب وثقيل الأحمال لكنه لا يدرك، وهذا هو هذه هي المفارقة الغريبة. لكن هناك نوع آخر، هناك من يدرك ولكنه لا يأتي لمن وعد بالراحة. من وعد قال أن كل من يأتي يريحه فيرتاح. لذلك اللاهوت المسيحي يقول إن من لا يرتاح فهو لم يأتي. واحد زائد واحد يساوي اثنين. بما أن كل من يأتي يرتاح، فإذا من لا يرتاح فهو لم يأتي. واضح. حتى إذا اعتقد أنه يأتي أو إنه قد أتى لكنه لم يجد هدوء القلب وسكون النفس، إذن هو لم يأتي. نقطة: من أتى سوف يجد هدوء القلب وسكون النفس، هذه هي العلامة. سلاما أترك لكم. سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، ليس كما تعطيكم الحياة، وليس كما تعطيك حتى نفسك، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. إذن نقول مرة أخرى أن علامة الإنسان المسيحي، العلامة الصريحة الصارمة الواضحة التي تميز كل إنسان مسيحي، كل إنسان مسيحي، هي هدوء القلب وسكون النفس، فتجدوا راحة لنفوسكم. رب الحياة يعلم أن النفس متقلقلة في عواصف وطيرات، في العالم سيكون لكم ضيق، ولذلك فإن علامته لمن يتبعه، العلامة هي هدوء القلب وسكون النفس. ومن عنده هدوء القلب وسكون النفس يعلم، هو يعلم أن عنده هدوء القلب وسكون النفس. علامة وإثبات أنه يأتي هي الحصول على الراحة والسلام. إذن هذا هو رأي المسيحية في الاحتياج الأساسي والمركزي والحقيقي والأصيل للإنسان، وهي في هذا تتفق، أو بالأحرى الفكر يتفق مع المسيحية. وحتى عندما يتحدث الفكر عن السلف اكتشواليزيشن، فإنه يعلم جيدا أن كل أن تسديد هذه الاحتياجات يلعب دور في الوصول إلى وصول الإنسان إلى قبول نفسه وقبول الحياة. والعلم يعلم تماما أن قبول النفس وقبول الحياة يؤدي إلى سلام النفس، حتى لو استعمل تعبيرات مختلفة. بالطبع هو لا يعترف، العلم لا يعترف بالعنصر الإلهي المحرك الأساسي المركزي لعملية هدوء القلب وسكون النفس. في وجود هذه الخلفية المسيحية، نعود للسؤال مرة أخرى، ما هو الاحتياج الأساسي والمركزي؟ هو هدوء وراحة وسكينة وسلام النفس. هناك ثلاثة عوامل تمهيدية تساعد الإنسان للوصول إلى هذه الحالة. بالطبع أردت أن أضع فوقنا غطاء أو أمبريلا الوحي المقدس، أن في النهاية الله هو صاحب السلام وهدوء النفس، هدوء القلب وسكون النفس، حتى لو لم يعترف العلم بهذا. هناك ثلاثة عوامل تمهيدية تساعد الإنسان للوصول إلى هذه الحالة. أولا معرفة النفس، النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، ولقد تحدثنا عنها وعن أدواتها. هذا هو العامل الأول التمهيدي للوصول إلى السكينة. العامل الثاني هو الخروج للحب والعطاء. العامل الثالث هو فعل الصواب والصلاح. نشكرك يا رب لأجل الحق والحقيقة. التي تمنحها للإنسان كل الحق وحق الله. كل ما يمتلك العلم أعطي له من الله، كل ما يمتلك العلم، كل ما سعد علم به الإنسان هو عطية الله للعلم وللعلماء. نشكرك يا رب، ونشكرك لكل مفكر ساعدنا أن نعيش. نشكرك، لقد أعطيته ما عنده، علم هذا أو لم يعلم لا يهمنا. ما يهمنا هو أننا نعلم أن كل الحق هو حق الله. All truth is God's truth. هذا هو الإيمان المسيحي، إيمان اللاهوت المسيحي، العقيدة الثابتة المركزية المسيحية، أن كل الحق هو حق الله. كل الحقيقة نابعة من الحق الذي هو حق الله، وكل الصواب ينبثق من الحقيقة التي تنبع من الحق الذي هو حق الله. العامل التمهيدي الثاني هو الخروج للحب والعطاء. تهدأ النفس وتسكن عندما ترضى عن نفسها، وهي ترضى عن نفسها وهي تحقق وتعيش هذه العوامل الثلاث. عبارة غاية في الأهمية، تسكن النفس عندما ترضى عن نفسها، وهي ترضى عن نفسها عندما تعيش هذه العوامل الثلاث التمهيدية. حقيقة ثانية، لا يمكن الوصول للعاملين الثاني والثالث بدون العامل الأول، والعاملين الثاني والثالث يساهما في العامل الأول. لا يمكن أن أخرج للحب بدون معرفة النفس، لا يمكن أن أفعل الصواب بدون معرفة النفس، وأيضا لا يمكن الوصول لدرجة عالية من معرفة النفس بدون الخروج للحب وبدون فعل الصواب. قنوات مفتوحة بعضها على البعض، لكن هناك أولا وهناك ثانيا وهناك ثالثا. ونريد أن نقول حقيقة بين قوسين أرجو أن نضعها أمامنا لكي تتحكم في فكرنا، ثم نتركها جانبا الآن. الحقيقة هي أن الإنسان لا يمتلك الحب الحقيقي والأصيل في ذاته، لا يمتلك هذا، لأنه قد فقد ذلك في السقوط. إنه لا يمتلك هذه المحبة الحقيقية بدرجة كافية، وهذه كلمة هامة، بدرجة كافية يستطيع أن يعيش بها الحياة. لا يمتلك هذه المحبة لا نحو الآخرين ولا حتى نحو نفسه. غريبة هذه الكلمة، ولا حتى نحو نفسه، لأن هناك ثلاثة أنواع من المحبة أو الحب. هناك حب غريزي، حب أناني، وحب أصيل حقيقي أو حقيقي أصيل. الحب الغريزي مثل الحب الحيواني، ليس الإنسان أي تحكم فيه، ولذلك فهو كائن ومترسخ في كل البشر حتى أكثرهم شرا. كل البشر يمتلكون هذا الحب الغريزي، والله يستعمل هذه المحبة أو هذا الحب لاستمرار الكون والحياة على الأرض، يستعملها في الإنسان وفي الحيوان سواسية معا. الله يريد الإنسان يستمر على الأرض والحيوان أيضا يستمر على الأرض، ولذلك وضع فيهما هذا الحب الغريزي. أحيانا كثيرة لا يمتلك الإنسان للأسف، لا يمتلك أي شيء غير هذا الحب الغريزي. ثم يتزوج ثم ينجب، يا للتعاسة، ولا يمتلك غير الحب الغريزي فيكون كالحيوان تماما. كل حيوان يحب أبنائه أولاده من يخرج منه. الحيوان يحب فصيله، إذن هذا هو النوع الأول من الحب، الحب الغريزي. وكثيرين من الوالدين لا يمتلكوا غير هذا الحب. لكن هناك نوعية من البشر يمتلكوا نوع آخر من الحب المدمر، وهناك أيضا كثير من الوالدين يمتلكوا هذا الحب المدمر، وهو الحب الأناني. الحب الأناني حب خاطئ شرير. الحيوان بريء من هذا الحب لأنه لا يوجد شر في الحيوان على الإطلاق، لا يوجد أي شر في الحيوان، الحيوان يعيش بالغريزة، لا يوجد أي شيء مورال أدبي أخلاقي في الحيوان، فلذلك لا يوجد شر، لا توجد خطية في عالم الحيوان. ما يوجد هو الغريزة، والغريزة موضوعة في الحيوان من الله. وللأسف لقد سقطت الحياة وسقطت الخليقة مع الإنسان، ملعونة الأرض بسببك. فما نراه من خلل في عالم الحيوان هو نتيجة لسقوط الإنسان. المحبة الأنانية محبة خاطئة شريرة. من الممكن أن يحب الإنسان نفسه أو الآخر محبة أنانية. محبة هدفها الأول والأساسي والمركزي الحصول على القوة والتحكم في الحياة. هدف المحبة الأنانية واحد فقط، الحصول على القوة. آدم وحواء ما أراداه بالتحديد هو الحصول على القوة، ومن هنا دخلت المحبة الأنانية. هذا كان هدف آدم وحواء قبل السقوط أو في السقوط. المحبة الأنانية هدفها أن يكون الإنسان هام جدا جدا، لدرجة أنه يود أن يكون مركز حياة الآخر وحياة المجتمع المحيط به، ولو أمكن المدينة والقطر. إنه يرى نفسه يستحق أن يكون مركزا للحياة، هو الذي يسير من حوله. هنا يكون هدف الحب ليس الآخر ولا حتى النفس فيما هو صالح بداخلها، ولا حتى النفس، الهدف هو الحصول على القوة. فتكون القوة أهم من النفس، هي على المفارقة. القوة تصبح أهم من النفس، مستعد أن يضحي حتى بالنفس في سبيل القوة. تصبح القوة هي الإله، وهذا الإله تشد خيوطه وأطراف خيوطه من الآخر الذي كان يسعى وراء القوة، وهو إبليس الحية القديمة، التنين العظيم. إذن في هذا السعي وراء القوة يتحد الإنسان مع الشيطان، الهدف واحد. القوة وامتلاك الحياة. ولجهل معظم البشر بهذا النوع من المحبة نرى فيضان من التخبط والتوهان والإنكار والخداع. هناك والدين لا يعرف أي شيء إلا المحبة الغريزية والمحبة الأنانية، لا يعرف أي شيء عن المحبة الحقيقية، أي شيء، مفرغين تقريبا تماما من أي محبة حقيقية. النوع الثالث هو المحبة الأصيلة الحقيقية، وهنا مبدأ إلهي. ما هو؟ لا يمكن محبة النفس، محبة أصيلة بدون معرفة النفس، إنها استحالة وجودية. لا يمكن محبة النفس، محبة أصيلة حقيقية صحية صحيحة بدون معرفة النفس. كيف أحب ما لا أعرفه؟ إذا من يعتقد أن يحب نفسه ويقبلها، يحب نفسه محبة حقيقية صحية، وهو لا يعرف هذا النفس، هذه النفس، فهو يعيش في خداع ولا يفهم نفسه ولا يفهم الحياة، لا يفهم. أحب فقط ما أعرفه. هذه الحقيقة. ما أعرفه يمكن أن أحبه، ما لا أعرفه لا أستطيع أن أحبه. هذا هو المبدأ الإلهي. لذلك نقول أن الإنسان القادر فعلا على الخروج لمحبة النفس ثم محبة القريب هو الإنسان الذي خرج أولا في مرحلة تمهيدية لمعرفة النفس. ولذلك نقول أيضا لك أيها الإنسان المعاصر، لا يمكن أن تسعى وراء الحياة المادية وفي نفس الوقت تسعى أن تمتلك المحبة الأصيلة. هذه استحالة أدبية، moral impossibility، استحالة أدبية أخلاقية. افعل ما تشاء لكنك لن تستطيع كسر هذا القانون الأدبي الأخلاقي الذي أسسه ورسخه الله في الحياة. لا يمكن، استحالة، أن تسعى وراء الحياة المادية وفي نفس الوقت تسعى أو تمتلك المحبة الأصيلة. الله قد رفض هذا الجمع بين الأمرين، الله قد رفض هذا الجمع، ولذلك قال لا تقدروا أن تخدموا سيدين. استحالة أخلاقية أدبية. ولذلك إن حاولت أيها الإنسان فأنت تعاند القانون الإلهي، وبالتالي فأنت ترفس مناخس. لذلك نسألك أيها الإنسان المعاصر، إلى أين أنت ذاهب؟ وراء المادة أم وراء الحب؟ نقول لك أيها الإنسان، يا من تسعى وراء الزواج، مرة أخرى نخاطبك، الإنسان لا يحتاج الزواج في حد ذاته، لا، إنه يحتاج إلى الحب الحقيقي والأصيل. الإنسان لا يحتاج الزواج في حد ذاته، لقد صمم الله الزواج ليكون قناة هامة للحب الحقيقي والأصيل. هل الإنسان يحتاج إلى الزواج؟ لا. هل هو احتياج أولي؟ لا. هل يحتاج إلى الحب الحقيقي والأصيل؟ نعم ونعم. هل هو احتياج أولي؟ نعم ونعم، ولازم وضروري. احتياج أولي في العلاقة بين الله والإنسان، ثم بين الإنسان وقريبه. فنقول الإنسان الذي يجري على الزواج، نقول له أنت لا تحتاج للزواج، أنت تحتاج في حقيقة الأمر، في من وجهة نظر الله، تحتاج إلى الحب الحقيقي والأصيل. والذي يمكن لقناة الزواج أن تكون ناقلة له، يمكن. لكن عندما أتزوج احتياجا للحب الحقيقي والأصيل، لابد أن أسأل نفسي، هل من سوف أتزوجه يمتلك هذا الحب الحقيقي والأصيل؟ ثم أسأل نفسي، لماذا هو يتزوجني؟ لأنه يبحث عن الحب الحقيقي والأصيل، فهل أمتلك أنا الحب الحقيقي والأصيل الذي سوف أعطيه؟ لم أقابل أحد قبل الزواج سأل نفسي هذا السؤال في تجربتي الخاصة، لم أقابل أحد سأل نفسه هذا السؤال. ولذلك عندما يخلو الزواج من هذا الحب الأصيل يصبح مصدرا للتعاسة، بل للانشقاق، بل في أحيانا للجحيم بعينه. فقد خلق الله الزواج لكي ما يعطى فيه الإنسان الحب الحقيقي، يعطى من الآخر. هل هذا هو أهم شيء؟ لا. إذن نعيد صياغة العبارة. من وجهة نظر الله، لقد خلق الله الزواج لكي ما يعطي فيه الإنسان الحب الحقيقي، ليس يعطى، يعطي أساسا وليس يعطى أساسا. وعندما يمنح هذا الحب أو يعطي هذا الحب، يجد نفسه وتهدأ وترتاح النفس، وبالتالي عندما يبدأ في إعطاء هذا الحب يقترب خطوة نحو الله. نعم، عندما يبدأ طريق إعطاء الحب الحقيقي يقترب خطوة نحو الله. ولكننا نقول أيضا أن الله هو مصدر الحب الأصيل، وهو يعطيه للإنسان كجزء من المعادلة الكاملة للإنسان الذي خرج في الرحلة الجادة، رحلة البحث عن النفس ومعرفة النفس، والتي إن سار فيها الإنسان سيرا أمينا فسوف يصل إلى معرفة الله، الله الذي هو مرساة النفس وهو قاعدة معرفة النفس وهو قاعدة الحب والمصدر الوحيد لفعل الصواب والصلاح. إذن في صعوبة العبارات السابقة نقول نحن أمام سلسلة ذو أو ذي حلقات متصلة، حلقة تقود إلى الأخرى، لا يمكن فصلهم أي فصل الحلقات. وهنا الصعوبة في هذه العملية، لوجود حلقات متصلة. لا يمكن أن نتحدث عن حلقة بدون أن نتحدث عن الحلقة الأخرى، ولا يمكن أن أحقق شيئا في حلقة بدون أن أحقق شيئا موازيا في الحلقة الأخرى. وهذا هو بالضبط ما قصده رب الحياة في استعماله لكلمة مستحق. نحن أمام سلسلة ذي حلقات متصلة، هنا الصعوبة في هذه العملية، لأن الإنسان الغير مستعد لدفع ثمن خوض معركة كل الرحلة ماذا يفعل؟ يحاول الإمساك بحلقة واحدة من منتصف السلسلة. ولا يريد كل الحلقات، وغير مستعد أن يمسك بكل الحلقات أو يدفع ثمن الإمساك بكل الحلقات. حلقات معرفة النفس، الخروج للحب، فعل الصواب، التجذر في الله، رفض المادية، يحاول الإنسان في جهله الإمساك بحلقة من منتصف السلسلة، معتقدا في سذاجة أنه قادر على فعل ذلك. نقول له لابد من الإمساك بكل حلقات السلسلة معا، وهذه هي الصعوبة، معا، بل نقول له أيضا هناك حلقة أولى في السلسلة، السلسلة تبدأ بحلقة، ونقول له في هذه المحاضرات ما هي أول حلقة، ولابد من الإمساك بالسلسلة من أول حلقة. ما هي أول حلقة؟ هي البحث عن النفس، هذه هي أول حلقة. لا يمكن أن أبحث عن الله بدون أن أبحث عن نفسي، لا يمكن. من لا يبحث عن نفسه لا يبحث عن الله، ومن يبحث عن نفسه فقد فتح باب البحث عن الله. من لا يجد نفسه لا يجد الله، ومن يجد الله حتما سوف يجد نفسه. من يعتقد أنه قد وجد الله ولكنه لا يجد نفسه فهو يعيش الخداع، هذا الخداع الذي يعيشه هؤلاء. من أوهموه وضحكوا عليه. إذن نقول ما أجمل أن يحب الإنسان حقا، ما أجمل أن يعطي المحبة، يا للشبع الآتي له، ويا لاستقرار النفس. عندما يبدأ الإنسان في عطاء المحبة يتذوق من خبز الحياة، يأكل من خبز الحياة ويشرب من ماء الأبدية. عندما يحب الإنسان يقهر نفسه. نعم يقهر نفسه. أهم هدف في محبة الآخر هو قهر النفس. لابد أن أقهر هذه النفس الساقطة. إني أحب الآخر من أجل نفسي. لقد طلب مني الله أولاً أن أحب الآخر من أجل نفسي لكي ما أخلص نفسي. أقهر هذه النفس أولاً من أجل نفسي، من أجل خلاص نفسي، ثم ثانياً من أجل خلاص الآخر. عندما أحب أعطي نفسي أولاً، أنقذ نفسي أولاً. لا يمكن أن أنقذ الآخر قبل أن أنقذ نفسي. تحب قريبك كنفسك. إذن نفسي أولاً، قريبي ثانياً، أخلص نفسي أولاً، أخلص قريبي ثانياً. ما أجمل أن يحب الإنسان حقاً. عندما يحب الإنسان يقهر نفسه، يقهر الحياة الشريرة التي تحيط بنا من كل جانب. يا أحبائي، ليس الاحتياج الحقيقي للإنسان هو المال أو المكانة أو الزواج أو البنين. الاحتياج الحقيقي للإنسان هو محبة النفس ومحبة القريب. عندما أبدأ في محبة القريب يقترب الإنسان خطوة نحو الله، لأنه يكتشف حقا عجزه عن الوصول للحب الحقيقي الأصيل. وهنا في هذه الحلقة يشتبك الله معه في عملية الخلاص وعملية إيجاد الله. يشتبك الله مع الإنسان الجاد الباحث فيما هو معنوي. الإنسان المشتبك ماديا لا رجاء لله فيه ولا رجاء لنا فيه، وغير قادر على المحبة الحقيقية. في هذا المنعطف ينبغي أن نستمع إلى نشيد الأنشاد. يا لجمال نشيد الأنشاد. الأصحاح الثامن العدد السابع من العدد السادس. لأن المحبة قوية كالموت. مياه كثيرة، العدد السابع، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. أنرى مركزية المحبة في الحياة؟ هذا هو الفكر الإلهي، مركزية المحبة. لا يمكن في أي تعبيرات أقوى تعبر عن مركزية المحبة في القصد الإلهي، مركزية العطاء. لأن المحبة قوية كالموت. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. هذا هو الفكر الإلهي. الفكر الإلهي يقدمه الله للإنسان يساعده به أن يجد راحة النفس، هدوء القلب وسكون النفس. كيف؟ كيف يا رب؟ يجيب الله عن طريق الحب والعطاء. السؤال الهام، ما هو الأهم، استقبال الحب أم إعطاء الحب؟ لا يوجد أي اختلاف بين المفكرين، وبالتأكيد اللاهوتيين في الإجابة. الأهم هو إعطاء الحب. وهنا يعتقد البعض خطأ أنه لابد للإنسان أولا أن يستقبل الحب من إنسان آخر، وبالتالي يكون عنده مخزونا لإعطاء الحب. نقول هذا خطأ فكري وروحي كبير. يقولون في عبارة نصف صحيحة ونصف الصحيح خاطئ، أنه لابد أن يملأ خزان الحب في الإنسان لكي ما يستطيع أن يحب، ويملأ من آخر. نحن أمام نصف الحقائق ونصف الحقائق خاطئ ومشوش. هذا خطأ فكري وروحي كبير. ونقول في عبارة مدوية لاهوتية مسيحية في المحصلة النهائية، وأقول مرة أخرى في المحصلة النهائية، لا يحتاج الإنسان أخذ الحب من إنسان آخر ليخرج يحب، لأن الإنسان ليس هو مصدر الحب. الإنسان ليس مصدر الحب، ليس هو المصدر، ليس هو صاحب الحب، ليس هو المعطي المطلق الأساسي للحب، لا. إذن هذه عبارة خاطئة سيكولوجيا وفكريا ولاهوتيا. أن ينبغي أن يملأ خزان الحب لكي ما أستطيع أن أخرج لأحب. لا نرفض العبارة تماما، لكنها غير كاملة، ولأنها غير كاملة فهي خاطئة. نقول أن الحب متجذر في قاعدة فطرية في طبيعة الإنسان، هذه الطبيعة التي خلقها الخالق، إنها متجذرة في القاعدة، يولد بها، إنه لا يولد بالصفر من الحب ثم يحصل عليه كله من الآخرين، خطأ. الحب متجذر في القاعدة الفطرية في طبيعة الإنسان المخلوقة من الخالق. الله في ذاته قادر على الحب نتيجة طبيعته، his nature. وكون الإنسان مخلوق على صورة الله، فهذه هي أحد السمات التي تعكس هذه الطبيعة، هذه الحقيقة. أن أحد أهم السمات كون الإنسان مخلوق على صورة الله أنه في هذه الصورة التي زرعت بذورها في داخله في هذه الصورة منح شيئا من هذه من صفات هذه الطبيعة الإلهية وهي المحبة أو الحب. إذا لا أخذ الحب من الآخر قاعديا، لا، إني أولد بها، أولد بها من الخالق، إني أخلق بها، فلست مدينا لأحد بوجود الحب في طبيعتي في قاعدتي، لست مدينا لأي إنسان، إني مدين للخالق. بالطبع هناك فرق بين الحالتين، بين حالة الله والإنسان بالنسبة لمنشأ الحب بالتأكيد. لا أحد يمنح الله الحب، إنه موجود في ذاته. بالنسبة للإنسان هو يمنح الحب من صورة الله في داخله. إذن نقول فطرة وخاصية الحب موجودين داخل كل إنسان بدون تدخل أي إنسان آخر. لا يوجد لإنسان آخر نفوذ قاعدي أساسي عليها أبدا. القدرة على إعطاء الحب، وأرجو أن ننصت، القدرة على إعطاء الحب خاضعة تماما وبالكامل على التوجه الشخصي للإنسان وإرادته، نقطة. أشكرك يا رب. القدرة على إعطاء الحب خاضعة تماما وبالكامل للإنسان ذاته، خاضعة. هذه العبارة تحتاج إلى شرح، لكننا نتوقف لشرحها كثيرا. سوف نقول فقط أنها خاضعة لاختياراته، خاضعة لإرادته، خاضعة لما يفعله في نفسه وما فعله بالأمس في نفسه. هناك شرط هام لامتلاك هذه القدرة على إعطاء الحب. ما هو الشرط؟ مرة أخرى هو الخروج للبحث عن النفس ثم معرفة النفس. هذا مبدأ إنساني هام. من لا يعرف النفس لا يحب النفس، ومن لا يحب النفس لا يحب القريب، ومن لا يحب النفس لا يحب الله. الشرط هو الخروج للبحث عن النفس، بمعنى أنه يمكن أن لا يعطى الحب للإنسان، ولكنه مع هذا من الآخر أو من الآخرين، لا يعطى الحب من الآخر أو الآخرين، ولكنه مع هذا يقرر، هو يقرر أن يتوجه في رحلة عطاء الحب للآخرين. هذا المبدأ اللاهوتي والفكري أيضا، المبدأ اللاهوتي الإنساني هام جدا لفهم إدارة الله لحياة البشر، وأيضا عدل ما يتوقعه من الإنسان ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ عدل ما يتوقعه من الإنسان. عبارة هامة جدا، بمعنى أن الله لم يترك الإنسان تماما 100% تحت رحمة إنسان آخر في تقرير مصيره الحياتي والأبدي. لم يترك تحت رحمة أي إنسان بما فيهم الوالدين أبدا، وإلا يكون الله غير عادل. في نهاية الأمر، في المحصلة، الإنسان هو ملك نفسه واختياراته مهما كانت التأثيرات الأخرى من الآخرين، فقد أعطي قدرة من الخالق، من صاحب الحياة، على تغيير المسار. يا لها من كلمة هامة جدا، يا لها من كلمة ثورية، تغيير المسار. هم قدروا لي هذا المسار، أما أنا فإني أغير المسار. يا لها من كلمة ثورية، كلمة محررة، كلمة جميلة، كلمة تشبع النفس. للإنسان قدرة على تغيير المسار. لقد وضع بين يديه، في أصابع يديه، القدرة الإلهية على تغيير المسار مهما فعلوا فيه. هو قادر على تغيير المسار مهما فعلوا فيه. الأهم هو ما يفعله هو في نفسه حتى بعد ما فعلوا فيه. هذا هو الأهم، ما يفعله هو في نفسه. نشكركم لاستماعكم.